أهلا بكم معنا في استعراض معمق جديد لمصادركم. النهاردة السبت 13 سبتمبر 2025 ومعنا مجموعة مواد متنوعة بترسم صورة للمغرب وكمان خارجة، صورة فيها إنجازات كتيرة بس كمان تحديات يومية. هنحاول سوا نفهم الصورة دي أكتر.
أهلا بيكي، وبالفعل يمكن أهم حاجة بتلقطها المصادر دي هي المفارقة، مفارقة واضحة جداً أشار ليها المقال الافتتاحي في الويكند. المغرب كأنه يعني ماشي بسرعتين.
سرعتين؟ إزاي يعني؟
سرعة عالية جداً دي بتاعة المشاريع الكبيرة، أرقام سياحة قياسية، استثمارات ضخمة، وسرعة تانية أبطأ شوية لها علاقة بالحياة اليومية، المرافق العامة مثلاً وسلوكنا كمواطنين مع الملك العام.
فكرة السرعتين دي مثيرة للاهتمام فعلاً، وممكن تكون الخيط اللي نمشي وراه النهاردة. طيب، خلينا نبدأ بالجانب المشرق، بالسرعة العالية دي. أرقام السياحة مذهلة بجد.
جداً. المصادر بتتكلم عن 13.5 مليون سائح لغاية نهاية أغسطس 2025.
13.5 مليون، دي زيادة 15% عن السنة اللي فاتت 2024؟
بالظبط 15%. ويبدو إن الصيف كان استثنائي بجد السنة دي، بنتكلم عن 4.6 مليون سائح في يوليو وأغسطس بس.
4.6 مليون في شهرين؟
أيوة، والأهم كمان عودة المغاربة المقيمين بالخارج بقوة، حوالي 3 مليون زائر منهم في الصيف ده.
ودي زيادة برضو؟
طبعا زيادة ملحوظة 13%. كل ده بيصب في هدف 20 مليون سائح بنهاية 2025، يعني في زخم واضح في القطاع ده.
تمام، بس هنا بقى بتظهر السرعة التانية اللي اتكلمت عنها، الجانب اللي يمكن أقل بريق. المقال الافتتاحي أشار لنقطة مقلقة في التعامل مع الممتلكات العامة.
للأسف
يعني بيحكي عن مراحيض عامة متكسرة، حنفيات مسروقة، نفايات مالية الملاعب بعد الماتشات، ده حتى المراحيض الجديدة في كذا اللي اتكلفت ملايين بيحصل فيها تخريب مع إن في كاميرات. إزاي نفهم التناقض ده؟
هو ده بالظبط السؤال الأساسي اللي بيطرحه المقال. هل كفاية نرمي مليارات في البنية التحتية المادية، يعني ملاعب ومطارات ومرافق وخلاص، ولا لازم يكون في استثمار موازي وفعال في اللي ممكن نسميه البنية التحتية السلوكية؟
تقصد وعي المواطن؟
بالظبط، وعي المواطن بأهمية الحفاظ على الحاجات دي. ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط مثال واضح قوي، اتجدد بكفاءات مغربية 100% ومستوى عالي زي ما الوزير لقاجع قال.
فعلا شفناه.
لكن المشاهد اللي شفناها، نزول الجمهور للأرضية، كمية الزبالة بعد ماتش النيجر الأخير، ده بيوري إن الاستثمار المادي لوحده مش كفاية، في فجوة في السلوك المدني محتاجين نشتغل عليها.
مع ذلك الاستثمارات الكبيرة ماشية بسرعة، يعني في أخبار كويسة مثلا عن إعاجة إعمار مناطق زلزال الحوز.
صحيح،
سعيد الليث من وكالة تنمية الأطلس الكبير قدم أرقام بتقول إن في تقدم كويس، أكتر من 51 ألف بيت اتبنى أو اتصلح، حوالي 7 مليار درهم مساعدات اتصرفت، والطريق الوطنية رقم 7 فيها شغل كبير.
مظبوط، وجهود الحوز دي ماشية جنب استثمارات تانية في مناطق مختلفة، يعني مثلا مجموعة أنوار إنفست بدأت مشروع صناعي كبير آية في الجرف الأصفر.
ده بتاع إيه المشروع ده؟
ده في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، تحديداً إنتاج الخميرة، استثمار بحوالي 0.5 مليار درهم، وجنبه كمان المشروع المغربي الصيني بتاع مكونات البطاريات كوبكو، أخذ تمويل دولي أخضر مهم.
ده بيأكد أهمية الجرف الأصفر كمركز صناعي، خصوصاً في البطاريات بتاعة العربيات الكهرباء؟
تماماً، وده مجال حيوي جداً للمستقبل.
طيب، بما إنك ذكرت العربيات الكهرباء، المصادر بتقول سوقها في المغرب بينمو بسرعة، زيادة أكتر من 130% في التسجيلات أول 2025، بس مش النمو ده بيقابله تحدي في البنية التحتية للشحن؟ في مواد أشارت لكده؟
بالظبط، وهنا بنشوف تاني مثال للسرعتين. السوق بيجري بس البنية التحتية اللي بتخدمه، يعني نقط الشحن وتنظيمها، ماشية أبطأ شوية حسب المصادر، وده تحدي كبير لازم له حل.
أكيد.
وفي نفس السياق بتاع الاستعداد للمستقبل وكأس العالم 2030 تحديداً، بنلاقي نقابات التاكسيات في سلا مثلاً بيطالبوا بدعم وتدريب للسواقين.
تدريب على إيه؟
لغات، استقبال كويس للضيوف. هم مدركين إن جودة الخدمة دي تعتبر بنية تحتية برضو، بس غير مادية، واجهة البلد يعني.
نقطة مهمة. ومن ناحية البنية التحتية برضو، أداء طرق السيارات كويس، إيرادات قربت من 3 مليار درهم في أول 6 شهور من السنة، وفي معدات صينية متطورة وصلت لمركز التميز بتاع الهيدروجين الأخضر، يعني الاستثمار مستمر.
أيوة، لكن حتى البنية التحتية دي بتواجه تحديات تانية موسمية، يعني التحذيرات من موسم المطر اللي جاي والخوف من الفيضانات في المدن بيرجع تاني.
مشكلة متكررة دي.
الاجتماعات اللي بتحصل في الرباط وغيره عشان يحاولوا يلاقوا حلول لمشاكل الصرف الصحي دي خطوة كويسة، بتدل إن في وعي بالمشكلة، بس الاختبار الحقيقي بيبقى على الأرض وقت المطر. ده بيفكرنا إن البنية التحتية مش بس نبنيها، لأ، دي محتاجة صيانة وتطوير مستمر عشان تواجه التحديات.
طيب، خلينا ننقل للجانب الاجتماعي اللي يبدو إنه السرعة المزدوجة دي واضحة فيه قوي كمان. أزمة تسجيل التلاميذ في سالة اللي قالت عليها واحدة من المواد دي تبدو مثال مقلق.
مقلق جداً.
مئات التلاميذ عالقين بين المدارس الخاصة والعامة علشان بس في تأخير إداري في ملفات النقل اللي متقدمة من شهر مايو. ده إزاي يأثر على تكافؤ الفرص؟
بيأثر بشكل مباشر وسلبي طبعاً. لما الملفات تتقدم في مايو وما تتخلصي لغاية سبتمبر، ده حمل كبير على الأسرة وبيهدد مستقبل الأولاد الدراسي. ده مثال واضح إزاي البيروقراطية، أو يعني عدم الفعالية الإدارية، ممكن تعطل حياة الناس. دي بقى السرعة البطيئة بتاعت الإدارة في مواجهة احتياجات المواطنين.
وفي كمان دراسة سوسيولوجية لافتة عن وضع عمال المقاهي في القنيطرة. إيه أهم حاجة كشفتها الدراسة دي؟
الدراسة للأسف بترسم صورة صعبة شوية. هشاشة كبيرة في القطاع ده، تقريباً مفيش عقود رسمية، وفي فرق واضح بين الستات والرجالة في المرتبات والوظائف.
إزاي يعني؟
يعني الستات أكتر في الوظائف اللي مرتبها أقل، والرجالة أكتر في الإدارة، وحتى لو بيعملوا نفس الشغلانة في فرق في المرتب بين الجنسين، وكمان نسبة مقلقة من العاملات اتعرضوا للتحرش. ده غير صعوبة مواكبة الرقمنة والتكنولوجيا الجديدة.
ياه، ده معناه إن النمو الاقتصادي اللي ممكن نشوفه في المدن مش بالضرورة بينعكس على تحسين ظروف كل الناس، خصوصاً في القطاعات اللي زي دي.
بالظبط، دي الهشاشة اللي ماشية جنب مظاهر التحديث التانية.
بس في برضه مؤشرات إيجابية على المستوى الاجتماعي العام. تقرير المندوبية السامية للتخطيط بيقول إن الفقر المدقع نزل لأقل من 0.3%.
صحيح، وده تحسن كبير مقارنة باللي فات، بس التقرير نفسه بيقول برضو إن الفجوة لسه كبيرة بين الريف والحضر في موضوع الفقر ده، وإن القدرة الشرائية لناس كتير لسه ضعيفة حتى لو أرقام الفقر المطلق اتحسنت.
يعني الصورة مش وردية بالكامل.
لا، مش بالكامل، بس في جهود بتتعمل لمعالجة قضايا معينة، زي مثلا برامج محو الأمية اللي ناطق الرسمي باسم الحكومة أكد إنها أولوية، خصوصا في القرى والمناطق البعيدة. الأرقام بتقول أكتر من 700 ألف مستفيد في موسم واحد. دي جهود مهمة عشان نقلل الفجوات دي.
كويس، لكن فيه مشاكل تانية لسه موجودة. شكاوى من مستوى الخدمات في مستشفى ابن جرير الإقليمي مثلاً، وقضية الشهادات الطبية المضروبة اللي وصلت لاعتقالات في مراقش. القضية دي بتفتح أسئلة أكبر، مش كده؟
أكيد، قضية الشهادات دي مش بس جريمة فردية وخلاص، دي بتفتح نقاش أوسع، أولاً عن أخلاقيات المهنة الطبية نفسها، وثانياً عن الضغوط وظروف الشغل اللي ممكن بعض الأطباء بيواجهوها، واللي ممكن يعني تخلق بيئة تساعد على الغلط، زي ما قال مقال تحليلي في المصادر.
يعني الموضوع معقد وليه أبعاد كتير.
بالظبط، وبيمس ثقة الناس في المنظومة الصحية كلها، وفي المقابل بنشوف برضو تفاعل سريع من السلطات الأمنية في قضايا تانية، زي حماية طفلة كانت ضحية عنف في كازا بعد ما الفيديو انتشر. ده جانب إيجابي في التجاوب مع القضايا اللي بتشغل الرأي العام.
ننتقل شوية للمشهد السياسي والدولي. فرنسا كان فيها اضطرابات كبيرة أدت لتغيير الحكومة كمان. إيه أهم ملامح الأزمة دي؟
المصادر بتقول احتجاجات واسعة ضد سياسات الرئيس ماكرون التقشفية، كان في اعتقالات واشتباكات، والأهم سياسياً كان سحب الثقة من حكومة فرانسوا بايرو.
وده أدى لاستقالته؟
أيوة، استقال وتعين سيباستيا ليكورنو رئيس وزراء جديد. دي محاولة لتجاوز الأزمة يعني، ومحاولة بناء توافقات جديدة خصوصاً حوالين الميزانية. ده بيعكس حالة عدم استقرار سياسي في بلد أوروبي كبير زي فرنسا.
وفي جنيف، قدام مجلس حقوق الإنسان، كان في كلام مختلف عن قضايا المنطقة. المصادر عرضت الموضوع ده ازاي؟
المصادر نقلت وجهتي نظر عكس بعض اتقالوا في الدورة. من ناحية كان في مداخلات لناس صحراويين اتكلموا عن اللي وصفوه بانتهاكات وقمع ممنهج في مخيمات تندوف، وذكروا قضية اختفاء أحمد الخليل كمثال. احنا هنا بننقل اللي اتقال في المصدر عن المداخلات دي.
تمام، والناحية التانية؟
من ناحية تانية ويس نفس الدورة كان في بيان لمجموعة من 40 دولة، جمهورية أفريقيا الوسطى هي اللي قالته باسمهم. البيان ده جدد الدعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وأشاد بتفاعل المغرب مع آليات حقوق الإنسان بتاعت الأمم المتحدة، وده كمان بننقله زي ما جه في المصدر. المهم إننا نعرض الموقفين زي ما وردوا في المواد اللي معانا من غير ما نتبنى أي واحد فيهم.
مفهوم.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي والدولي بنشوف تواصل مستمر بين المغرب وموريتانيا عشان يسرعوا الشغل المشترك في مجال الطاقة، وكمان وفود من أرشيف المجر والنمسا زاروا المغرب عشان التعاون في حفظ الذاكرة. دي أمثلة للدبلوماسية اللي شغالة على طول.
وفي أمريكا حادثة قتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك عملت جدل كبير حوالين العنف السياسي. المصادر ربطت ده بإيه؟
المصادر ربطت الحادثة بالاستقطاب السياسي الحاد اللي هناك، الرئيس السابق ترامب معاه، واتهم بشكل مباشر اللي سماه فطاب اليسار الراديكالي بالتحريض على الكراهية وبالمسؤولية عن اللي حصل. ده بيوضح المخاوف الكبيرة من العنف المرتبط بالسياسة في أمريكا.
ونيجي للقانون والتكنولوجيا. في قضية لافتة بين شركة وارنر بروز ومنصة الذكاء الاصطناعي ميدجورني. إيه تفاصيلها؟
وارنر بروز رفعت قضية على ميدجورني بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية. بتقول إن المنصة بتسمح للناس يعملوا صور شبه شخصياتها المشهورة زي سوبرمان وباتمان وغيرهم، وده بيضر بحقوقها التجارية.
دي قضية مهلة فعلا.
جدا، وبتوضح التحديات القانونية الكبيرة اللي الذكاء الاصطناعي التوليدي ده بيفرضها على مفهوم حقوق المؤلف والإبداع. وهنا محليا في تحقيق جمركي في شبهات تزوير زيوت محركات جاية من إسبانيا. ده جانب تاني من تحديات الرقابة الاقتصادية وجودة المنتجات في السوق.
ومن الكويس كمان إننا نشوف تصحيح رسمي لمعلومة كانت غلط عن مخالفات السير واللوحات الدولية. الوزارة وضحت إن الموضوع كان بخصوص مطابقة اللوحات للمواصفات القانونية، مش إنها دولية. ده مهم عشان نحارب الإشاعات والأخبار الغلط.
أكيد.
طيب، نختم جولتنا ببصة على مجالات الثقافة والتكنولوجيا ونمط الحياة. في نجاحات مغربية في مجال الابتكار، مش كده؟
أيوة، جائعة القاضي عياض في مراكش أخذت ميدالية فضية في وادي السيليكون عن ابتكار مستدام، والطلاب المغاربة كانوا رقم واحد في قائمة الأجانب المقبولين في مدرسة بوليتكنيك الفرنسية المشهورة. دي مؤشرات كويسة أوي على مستوى الكفاءات العلمية الشابة.
وثقافياً؟
ثقافياً، جائزة ابن رشد كرمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وكمان المترجمة مليكة أمبارك لوبز عشان دورهم كجسور ثقافية.
وفي التكنولوجيا في حاجات واعدة زي الروبوت اللي بيساعد مرضى السكتة الدماغية، بس في كمان حاجات مقلقة زي إيفل جي بي تي ده.
صحيح، الروبوت الطبي ده الوجه الإيجابي للتكنولوجيا، إزاي تخدم الإنسان. لكن إيفل جي بي تي اللي بيتقال إنه نسخة من روبوتات المحادثة بس من غير قيود أخلاقية وموجود في الإنترنت المظلم، ده الوجه الثاني والمقلق، يعني إمكانية استخدام الأدوات القوية دي في الجرائم الإلكترونية.
وفي نفس الوقت بنشوف جهود عشان نعزز المهارات الرقمية زي المدرسة الرقمية اللي فتحت في السمارة، وكازابلانكا استضافت قمة فيزا للبيانات والذكاء الاصطناعي. القطاع ده مهم للاقتصاد.
أكيد، والاستعدادات للأحداث الكبيرة مكملة. الكاف أطلق الموقع بتاع تذاكر كأس أفريقيا 2025، وعلامة زي باشا كوفي فتحت فرع جديد في مطار مراكش. تفاصيل صغيرة يمكن، بس بتعكس إن في حركة.
تمام.
وما ننساش كمان خبر رحيل أيقونة فن كناوة المعلم مصطفى بجبو، الله يرحمه. ساب وراء إرث فني كبير، ده بيفكرنا بأهمية نحافظ على التراث الثقافي الغني بتاع المغرب.
الله يرحمه. إذن بعد الجولة دي في المصادر المختلفة، بنرجع تاني لفكرة السرعتين اللي بدأنا بيها. المشهد فعلاً مركب، في زحم تنموي واضح، استثمارات، نجاحات علمية وثقافية من ناحية،
ومن ناحية تانية تحديات اجتماعية بينا، فجوات في البنية التحتية اليومية أو في الخدمات، وقضية أساسية ليها علاقة بالسلوك المدني بتاعنا وتعاملنا مع المكتسبات العامة. شفنا إزاي التقدم في حتة ممكن ما يكونش ماشي بنفس السرعة في حتة تانية، أو إزاي المشاريع الضخمة ممكن ما تترجمش فوراً لتحسن ملموس في حياة كل الناس أو في سلوكياتهم.
فالتحدي اللي أشاره المقال الافتتاحي هو ده، إزاي نخلق تناغم بين السرعتين دول؟ إزاي الخط السريع بتاع التطور ده يقدر يشد معاه لفوق الخط الأبطأ بتاع الحياة اليومية وحماية المكتسبات؟
وده بيسيبنا في الآخر بسؤال مفتوح نفكر فيه، مع استمرار الاستثمارات الضخمة دي والاستعدادات لأحداث عالمية كبيرة، إزاي نضمن إن التقدم ده ما يبقاش مجرد وجهة بتلمع وخلاص؟ إزاي يتحول لنهضة حقيقية ومستدامة كل واحد يحس بيها وتقلل الفجوات بدل ما توسعها؟ والأهم يمكن، إزاي نبني الوعي المجتمعي والسلوك المدني ده بالتوازي مع بناء الكباري والملاعب والمطارات؟ سؤال أساسي للمستقبل.